وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحمد الله جل وعلا الذي هيأ لنا هذه الفرصة للقاء بكم والمذاكرة في علم الدين، ومنه علم المعاملات التي لا يتم ولا يستقيم أمر المسلمين إلا بقيامها. ولهذا أوجدها الله جل وعلا في كتابه، وجاءت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم من المعاملات التي مبناها على الرفق بالمسلمين وتبادل المنافع بينهم. فصاحب المال يحتاج إلى السلع، وصاحب السلعة يحتاج إلى المال، ولا يمكن أن يتوصل أحدهما إلى بغيته إلا بالمبادلة. فالأصل في البيع الحل، لقوله جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا. والبيع هو مقابلة شيء بشيء مالا أو غيره. قد يكون المقابلة مبادلة أو بيع منفعة بمال، أو منفعة بيع منفعة بعمل بخدمة كالإجارة ونحوها. واصطلاحا مبادلة عين أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد بغير ربا ولا قرض. الربا محرم بقول الله جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. قال الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي في كتابه منهج السالكين في كتاب البيوع: كتاب البيوع شروط البيع، الأصل فيه الحل. قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. فجميع الأعيان من عقار وحيوان وأثاث وغيرها يجوز إيقاع العقود عليها إذا تمت شروط البيع. فمن أعظم الشروط الشرط الأول الرضا، لقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. الشرط الثاني وأن لا يكون فيها غرر وجهالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، فيدخل فيه بيع الآبق والشارد. والثاني أن يقول: بعتك إحدى السلعتين أو بمقدار ما تبلغ الحصاة من الأرض ونحوه، أو ما تحمل أمته أو شجرته، أو ما في بطن الحامل، وسواء كان الغرر في الثمن أو المثمن. الشرط الثالث وأن يكون العاقد،
قوله رحمه الله تعالى: إذا تمت شروط البيع، يعني أنه يصح البيع بشروط. الشرط الأول الرضا، لقول الله جل وعلا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فلا يجوز بيع المكره، فلا بد أن يكون البائع والمشتري كل منهما يأتي به اختيارا. ولقوله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام، فلا بد من الرضا بين المتبايعين. الشرط الثاني أن يكون أن لا يكون فيه غرر ولا جهالة. فإذا كان في البيع غرر بأن لا يكون الثمن أو المثمن غير مبين في العقد فإنه لا يصح البيع. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. ومن ذلك الجهالة في المبيع كبيع الحمل الذي في بطن الدابة أو ما تحمله، أو بيع غير المقدور على تسليمه كالعبد الآبق، أو المغصوب إلا من غاصبه، فلا بد أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه حتى لا يكون فيه جهالة ولا غرر. وقد يتسامح بمثل ما يكون فيه المشقة كما يحصل في الإجارة إلى نهاية الشهر، فهي بيع منفعة بمال، فقد يكون الشهر كاملا أو ناقصا أما بيع ما لا يمكن تسليمه أو بيع المجهول كأن يقول بعتك إحدى السلعتين، لا بد أن يبين السلعة التي يريد بيعها. ومن ذلك بيع الحصاة من الأرض، كأن يرمي الحصاة فيقول له حيثما بلغت الحصاة فهي عليك بكذا، فهذا فيه جهال. قد تبلغ الحصاة مسافة قصيرة لا تستحق الثمن المطلوب، وقد تبلغ مسافة بعيدة لا يكون الثمن المدفوع حقا لها. قال أو ما تحمله أمته أو شجرته كالبهيمة مثلا، أو ما تحمل الشجرة، فهذا بيع مجهول لا يصح البيع للجهالة المتأكدة فيه ولحصول الغرر. فيدخل في اشتراط عدم الغرر ثلاثة شروط: أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه، وأن يكون الثمن معلوما، وأن يكون المبيع معلوما. فإذا فقد أحد هذه الشروط صار البيع فيه غرر. Thank you.
قال رحمه الله: الشرط الثالث وأن يكون العاقد مالكا للشيء أو مأذونا له فيه وهو بالغ رشيد. الشرط الرابع
الشرط الثالث أن يكون العاقد مالكا للشيء، لأنه ينفذ التصرف فيه، فهو أصل في البيع، الملك أصل في صحة البيع. أو يكون مأذونا له في البيع، والمأذون له كالوكيل، وهو من أقامه غيره مقامه في حياته فيما تدخله النيابة، فالوكيل ينوب عن موكله في حياته، أما إذا مات بطلت الوكالة. ممن يؤذن له في التصرف الوصي، هو من أذن له في التصرف بعد الوفاة، إذا أوصى الإنسان بعد موته إلى شخص أن ينفذ وصيته فهو نائب عنه، يصح بيعه فيما أذن له فيه وأوصاه ببيعه. من المأذون له في البيع الناظر على الوقف في حياة الموقف أو بعد وفاته، فيكون الناظر يقوم مقام الموقف في النظر على مصلحة الوقف، فله الإمضاء على ما ينفع الوقف في العقود. رابعا الولي، وهو من له سلطة شرعية ينفذ بها تصرفه في حياة المنوب عنه، تنفذ به تصرفه على غيره برضاه أو عدمه، لأن الولي ولي القاصر الذي لا يدرك المصلحة وعنده القدرة على إدارة ماله، أو ولي المرأة فهو مأذون له في التصرف في ماله. ممن يكون له أيضا التصرف الفضولي، إذا تصرف بغير إذن صاحب المال وجمهور أهل العلم على صحة بيع وشراء الفضولي، كما حصل في قصة عروة البارقي إنما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم بدينار ليشتري به شاة، فاشترى به شاتين، فباع إحدى الشاتين بدينار وجاءه بشاة ودينار، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ودعا له بالبركة. فهذه من الأحوال التي يجوز لغير المالك أن يتصرف في هذه الأحوال. الشرط الرابع
ومن شروط البيع أيضا ألا يكون فيه ربا. عن عباد بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء.
الشرط الرابع يا شيخ يكون العاقد جائز التصرف.
الشرط الثالث وأن يكون العاقد مالكا للشيء أو مأذونا له فيه.
هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع.
الشرط الرابع ومن شروط البيع أيضا أحسن الله إليك.
نعم.
ومن شروط البيع أيضا ألا يكون فيه ربا.
قال فإذا كان فيه ربا فليس بيعا شرعيا. لا يكون بيعا شرعيا لقول الله جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا. فالربا من العقود المحرمة والأشياء التي جاء النهي في البيع فيها إلا بشروط، شرط التماثل والتقابض، الأشياء الملح بالملح، شعير بالشعير، زبيب بالزبيب، والبر بالبر، والتمر بالتمر، ذهب بالذهب، والفضة بالفضة. هذه الأشياء اشترطوا فيها شرطان، التساوي والتقابض، فلا يجوز بيعهما متفاضلا، ولا يجوز بيعهما أحدهما حالا والآخر نسيئة. نعم.
قال الشرط الرابع ومن شروط البيع أيضا ألا يكون فيه ربا. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى.
يعني إذا كانت الأوصاف المبيعات مختلفة، البر مثلا بالذهب أو التمر بالبر أو الشعير بالزبيب أو الملح بالذرة، أن يكون مكيل بمكيل لكن مختلفة الأجناس، فبيعوا كيف ما شئتم كيف شئتم إذا كان يدا بيد، ويشترط فيه التقابض. أما إذا كانت من جنس واحد مكيل بمكيل من جنس واحد فلا بد من التساوي والتقابض. نعم.
فلا يباع مكيل من جنسه إلا بهذين الشرطين ولا موزون بجنسه إلا كذلك.
المراد بالجنس هو أن يكون يعني ذهب بذهب، فضة بفضة، ملح بملح، زبيب بزبيب، تمر بتمر. وإن كان التمر يعني جنس واحد لكنه من أنواع فلا بد أن يباع أحدهما بنقد ويشترى به من النوع من جنسه كيلا مثلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء له بتمر جيد فسأل عنه فقال الذي أتاه به أنه اشترى صاعا جيدا بصاعين، فقال صلى الله عليه وسلم أوه عين الربا، بيع الجنيب بالدراهم ثم اشتري به جيدا، فيباع الرديء بنقد ثم يشترى به من الجيد. نعم.
وإن بيع مكيل بمكيل من غير جنسه أو موزون بموزون من غير جنسه جاز بشرط التقابض قبل التفرق.
قبل التفرق يعني إذا كان موزون بمكيل ذهب بحنطة أو مكيل بمكيل من غير جنسه التمر بزبيب، فلا مانع من التفاضل بشرط التقابض. نعم.
وإن بيع مكيل بموزون أو عكسه جاز ولو كان القبض بعد التفرق.
نعم.
والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل.
الجهل بالتماثل إذا كان مثلا حنطة بحنطة لكن أحدها معلوم الكيل والآخر غير معلوم، فهذا جهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، فلا يجوز إلا أن يكال هذا وهذا. فلو باع مثلا تمرا على رؤوس النخل بتمر مكيل فهذا الجهالة فيه معلوم كالعلم بالتفاضل، فلا بد من معرفة التمر الذي على رؤوس النخل إلا في بيع العرايا الذي سيأتي. نعم.
كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل، ورخص في بيع العرايا.
المزابنة هو أن يبيع التمر على رؤوس النخل بتمر موجود، ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب فقال أينقص، يعني أينقص الرطب إذا جفف؟ قالوا نعم، فنهى عنه. فهنا يكون يعني العلم بالجهالة كالعلم بالتفاضل، فنهى عن بيع التمر على رؤوس النخل. وكذلك بيع الزبيب بالعنب، فإن العنب إذا جفف نقص. نعم.
ورخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون 5 أوسق للمحتاج إلى الرطب ولا ثمن عنده يشتري به بخرصها.
بيع العرايا يشترط لبيعها شروط، والعرايا جمع عرية وهي النخلة يرفع مالكها يده عنها للمشتري فيبيعها من المشتري لها بتمر كيلا، هو يريد الرطب وعنده تمر جاف، فرخص في هذه المسألة لكن بشروط. الشرط الأول أن يكون فيما دون 5 أوسق، إذا زاد على ذلك منع البيع، لأن 5 أوسق يراد منها الأكل منه رطبا. ثانيا أن يبيعه بخرصه تمرا، ثالثا التقابض في المجلس، أن يقبض البائع التمر وأن يرفع يده عن النخلة التي عليها الرطب، رابعا أن يحتاج للرطب، يحتاج للرطب لأكلها، فما أحل هذا مع وجود التفاضل بين الرطب والتمر إلا من أجل هذه العلة وهي الحاجة إلى الرطب. فهذه الشروط التي يشترط فيها، يشترط في بيع العرايا لها أن يكون فيما دون 5 أوسق، وأن يكون بخرصه تمرا، ويكون التقابض في مجلس البيع أن يسلم المشتري التمر الجاف وأن يرفع البائع يده عن النخلة وأن يكون المشتري محتاجا إلى الرطب. نعم.
قال رحمه الله: الشرط الخامس ومن الشروط ألا يقع العقد على محرم شرعا، إما لعينه كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والميتة والأصنام، وإما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه والنجس.
إما أن يكون المبيع محرما لعينه كالميتة والخمر، فلا يصح بيع الخمر لتحريمه، ولا بيع الميتة لعدم استفادة المشتري له، وكذلك الأصنام لا يجوز بيعها، ولا الخنزير ولا الكلب لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي. هذه الأشياء لا يجوز بيعها لعينها لأنها محرمة العين، أو يكون المبيع محرما لما يؤول إليه من المفاسد، لما يترتب عليه من قطيعة المسلم مع أخيه، كبيع المسلم على بيع أخيه أو شرائه على شرائه، وبيع المسلم على بيع أخيه أن يشتري الإنسان سلعة بثمن فيأتي آخر وعنده سلعة أخرى فيقول المشتري عندي ما هو أفضل منها أبيعها عليك بأقل من هذا السعر، هذا صورة البيع على البيع. وصورة الشراء على الشراء أن يبيع صاحب السلعة سلعته بثمن فيأتي آخر يريدها فيقول له رد مال المشتري وأنا أعطيك أكثر منه، فيشتري على شراء أخيه، هذا يترتب عليه القطيع، يترتب عليه البغضاء والشحناء بين المسلمين، والمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع المسلم على بيع أخيه.
ومن ذلك نهي صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين ذي الرحم في الرقيق.
نعم، إذا كان هناك في البيع قطيعة رحم أو فيه إيذاء للأم أو للابن، كأن يبيع الابن ابن المملوكة ويبقيها عنده، أو يبيعها ويبقي الابن عنده، هذا فيه إيذاء وفيه ظلم، تنبغي الرحمة وعدم الإضرار في التفريق بين الأم وابنها. فهذا البيع منهي عنه لما يؤول إليه من المفسدة، لكن إذا كان الرقيق كبيرا لابنه، إذا كان كبيرا فلا مانع من التفريق بينهم. نعم.
ومن ذلك إذا كان المشتري تعلم منه أنه يفعل المعصية بما اشتراه في اشتراء الجوز والبيض للقمار أو السلاح للفتنة وعلى قطاع الطرق.
هذه الأشياء التي يخشى من المشتري أن يستخدمها في محرم، إذا علمت أن المشتري إذا اشترى العنب يعصره خمرا أو اشترى السلاح يقطع به الطريق أو يؤذي به المار، وكذلك الأشياء التي تدخل في الألعاب المحرمة كالجوز والبيض يتخذ للقمار، هذه الأشياء إذا علم البائع أن هذا المشتري يشتريها لهذا الغرض المحرم فلا يبيعها عليه، ولهذا جاء النهي عن بيع السلاح في الفتنة لأنه قد يؤول إلى استعماله في سفك الدماء. نعم.
ونهي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب، فقال لا تلقوا الجلب فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار.
تلقي الجلب هو أن يقف على الطريق التي يأتي عن طريقها أهل المواشي ينزلون بها إلى السوق، فيقف على الطريق، رب الماشية لا يدري عن أسعار السوق، فيأتي ويأخذ الماشية بأسعار أقل مما تستحقه في السوق، ومن أجل ذلك يدخل البائع في الغرر، ويكون الذي في السوق يحرم من السعر الذي تباع به على الحقيقة. فإذا نزل صاحب الماشية السوق ووجد الثمن فيه غبن فله الرجوع على البائع. نعم.
وقال من غشنا فليس منا.
صحيح، لأن في أخذ السلع من الاحتكار على المسلمين والتحكم في الأسعار سواء كانت ماشية أو حبوب أو غيرها، قد تكون الحبوب في وقت غلاء فيقف لها على الطريق ويأخذها ثم ينزل بها إلى السوق فلا يوجد حب إلا عنده ويتحكم في السوق. كل سلعة يحتاج إليها الناس فلا يجوز أخذها من الباعة بالجملة ليتحكم فيها في السوق، فهذا من الغش للمسلمين، لا بد أن يكون المسلم مراعيا هذه الأحوال. نعم.
ومثل الربا الصريح التحيل عليه بالعينة بأن يبيع سلعة بمئة إلى أجل ثم يشتريها من مشتريها بأقل منها نقدا أو بالعكس.
العينة أن يبيع التاجر الكيس الرز مثلا ب150 ريالا مؤجلا ممن يريد النقد ثم يشتريه منه ب100 ريال، فكأنه باع عليه 100 ريال ب150، هذه بيع العين، أي العين نفسها باعها وهي في مكانها، ولا يجوز للبائع ولا لوكيله ولا لمن يستفيد منه أن يشتريها من المشتري وينزل بها السوق ويبيعها. قال: ومثل الربا الصريح، لأنه توصل بها إلى الربا، ما هي إلا واسطة بين بيع النقد بالنقد متفاضل. وقد يكون مثله السيارة، قد يبيع السيارة مثلا بمائة ألف مؤجلة ثم يشتريها بثمانين ألف، اشتريها هو أو وكيله أو شريكه، فلا يجوز مثل هذا، لا يجوز، ويجب على المشتري أن يأخذها ويبيعها في غير هذا المعرض. وعلى كل حال يجب على البائع نفسه أن يتقي الله عز وجل. ومن الصور أيضا أن يأتي الزبون إلى صاحب المال، إلى الشركة، إلى المؤسسة، يريد السيارة، فيقول له: اذهب إلى المعرض الفلاني وانظر السيارة التي تريدها وأتني بمواصفاتها وأسعارها. فيتفق صاحب الشركة أو صاحب البنك مع صاحب المعرض على شراء السيارة وبيعها على هذا الشخص، اشتريها بمبلغ أقل مما يبيعها عليه، يبيعها به على المشتري، فكأنه يعني أعطاه نقدا يشتري به هذه السيارة مؤجلة. فلا يجوز كل تحايل من أجل الربا أو التوصل به إلى الربا مثل صورة العينة، فلا يجوز للمسلم أن يدخل في ذلك، فهو من البيوع المحرمة لعينه. نعم.
أو التحيل على قلب الدين.
أو التحيل على قلب الدين، يعني عنده عليه مثلا خمسين ألف مقسطة، فيأتي شخص ويقول له: أنا أسدد عنك هذا المبلغ. فيذهب إلى صاحب المؤسسة أو الشركة فيسدد عنه هذا المبلغ، لكنه يسدده بفائدة. إذا كان خمسين ألف يسدده مثلا بستين ألف أو بخمسة وستين ألف، ثم يقسطه للشركة أو يسدده حالا، فكأنه اشترى مؤجلا بحال بفائدة. أو يأتي إلى صاحب المصرف أو المؤسسة وله عنده معاملة، فيقول له: عندنا بيعة تسدد منها المديونية الأولى ليزيد لك منها فائدة. فبدل أن يجلس يقسط ثلاثين ألفا يرفع عليه الدين إلى ثمانين ألفا، ثم يسدد له الدين المؤجل، يستلمه حالا، ثم يجلس يسدد في هذا المبلغ الذي قد لا يزيد له إلا شيء ضئيل من النقد. هذه المعاملات يجب على المسلم أن يحذر منها سواء كان البائع أو المشتري، فلا يجوز بيع الدين بالدين، وهو ما يسمى بقلب الدين، وهو ما كان معلوما في الجاهلية. يأتي المدين إلى الدائن إلى صاحب إلى المدين فيقول له: إما أن توفي أو تربي. عنده خمسة آلاف، فيقول له: إن لم تسدد الآن اجعلها إلى العام القادم بسبعة آلاف، وهكذا. فلا يزال يزيد وهذا لا يجوز، فهو من ربا النسيئة والعياذ بالله.
تفضل. أو التحيل على الربا بقرض بأن يقرضه ويشترط الانتفاع بشيء من ماله أو إعطاءه من ذلك عوضا، فكل قرض جر نفعا فهو ربا.
التحيل على الربا بقرض، يعني يريد منه قرضا فيقرضه ويشترط الانتفاع بشيء من ماله، يقول أقرضك المبلغ الذي تريد بشرط أن تبيعني السيارة الفلانية أو تؤجرني البيت الفلاني، هذا الشرط لا يجوز، فكل قرض جر نفعا فهو ربا. إن كان قرضا للأجر وللمثوبة فلا يشترط فيه شرط آخر، هذا واضح بعينه، كل قرض جر نفعا فهو ربا، سواء كان النفع زيادة في بدل القرض في صفته أو عدده أو عينا أو منفع، هذا ربا محرم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم كل قرض جر نفعا فهو ربا. نعم.
ومن التحيل بيع حلي فضة معه غيره بفضة أو مد عجوة ودرهم بدرهم.
من التحيل بيع حلي فضة، حلي فضة معه غيره بفضة، كالفصوص مثلا، الفصوص من الجوهرات الأخرى غير المعادن غير الذهب والفضة، هذه لا قيمة لها، قد تكون يعني أشياء يعني قيمتها زهيدة فيجعلها في ثمن الفضة، فيشتري المخلوط بالخالص، هذا فيه تحايل على بيع الفضة بالفضة متفاضل، فيدخل في الربا من طريق غير مباشر. نعم.
وسئل النبي صلى الله عليه وسلم
أو مد عجوة ودرهم بدرهم، يعني مد من التمر ودرهم بدرهم، فاشترى درهم بدرهم مع زيادة المد التمر، لماذا يعني دفع المد التمر؟ على أساس يبيح أو يجيز بيع الدرهم بالدرهم، هذا يشترط فيه التساوي والتقابل، فأخذ الزيادة عليه ربا لا يجوز. نعم.
وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب فقال أينقص إذا جف؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك.
نعم، لأن فيه علم بالتفاضل، فالجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل.
تفضل. ونهى عن بيع صبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى بالتمر.
الصبرة هو الحب المصبور، سواء كان تمرا أو شعيرا أو برا أو ذرة، مصبور على الأرض غير مكيل، بالمكيل المسمى، مثلا صبرة على الأرض يشتريها بخمسين صاعا كيلا. فهذا فيه إيش؟ فيه الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، لا يجوز. نعم.
وأما بيع ما في الذمة فإن كان على من عليه جاز، وذلك بشرط قبض عوضه قبل التفرق، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرق وبينكما شيء.
بيع شيء في الذمة يعني في ذمته دين أو نفقة أو التزام مالي، باعه بشيء آخر أجازه إذا كان على من هو عليه، إذا كان على من هو عليه. فمثلا له مثلا 100 ريال على شخص وعلم حاله ووضعه فقال له: اعطني ما تقدر عليه من المبلغ، فأعطاه 70 ريال، فكأنه باع عليه 100 بـ70 يعني حط عنه 30، وهذا تكرما منه ورحمة، فلا مانع من ذلك. إذا كان يقصد به الرفع عن المدين وكذلك المصالح على الدين، إذا صالحه على دين ببعضه جاز ذلك. نعم.
وإن كان على غيره لا يصح لأنه غرر.
قال: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا. صح عن ابن عمر رضي الله عنهما: وحتى لا يريد لا يربح فيما لم يضمن، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. هذه الأشياء التي لا يملكها الإنسان لا يجوز أن يبيعها أو يربح فيها فوق ما بذمته. نعم.
قال رحمه الله: باب بيع الأصول والثمار. قال صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا قبل أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع، وكذلك سائر الأشجار إذا كان ثمره باديا، ومثله إذا ظهر الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة، فإن كان يحصد مرارا فالأصول للمشتري، والجزة الظاهرة عند البيع للبائع.
نعم. قوله: بيع الأصول والثمار. الأصول جمع أصل، وهو ما يتفرع عنه غيره، والمراد به في هذا الباب الأرض والشجر والدار والثمار، كل شيء يترتب عليه فرع فهو أصل. قال: من باع نخلا قد أبرت، التأبير هو التلقيح، فثمرتها للبائع لأنه قد أصلح من حالها، فكأنه قد استحق الثمرة إلا أن يشترط المبتاع. إذا اشترى المشتري النخلة بعد تأبيرها، واشترط على البائع أن تكون الثمرة له، صح الشرط وصح البيع. ومثل النخل الشجر الذي يثمر كالعنب كالكروم والزيتون وما إلى ذلك، الزرع الذي عليه الحب. بيع الثمار قبل بدو صلاحها تكون للمشتري، وأما بعد بدو الصلاح فهي للبائع. فذكر ثمر النخل إن باع نخلا مثمرا فلا يخلو من حالين: الأولى يكون البيع بعد التأبير وهو التلقيح، وذلك بأن يؤخذ من طلع الفحل ويوضع في طلع النخلة فالثمرة للبائع مبقاة إلى الجذاذ، إلا إذا شرط المشتري. الثاني أن يكون البيع قبل التأبير فالثمرة للمشتري، قال صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا إلى آخره. قال: ومثله إذا ظهر الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة. يعني إذا ظهر فيه الحب، فالحب للبائع إذا ظهر وبدأ صلاحه، فإن كان يحصد مرارا فالأصول للمشتري، والجزة الظاهرة عند البيع للبائع لأنه استحق الثمرة قبل بيعها. نعم.
ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع.
بيع الثمار التي يظهر صلاحها بالألوان كالذرة مثلا الأحمر والأبيض، والعنب إذا تموه يعني صار ماء وحلوا، والتمر ظهرت فيه الألوان، فلا يصح بيعها حتى يبدو صلاحه بيع الثمر، لأنه ربما اشترى الثمرة قبل بدو الصلاح فلم تحصل في الثمرة، لم يحصل فيها شيء، فيكون المشتري في حالة غبن، فلا يصح بيع الثمر إلا بعد بدو صلاحه. وكل شيء يحصل صلاحه إما باللون أو بالتموه بالنسبة للعنب، وكذلك الخضار وما إلى ذلك. نعم.
وسئل عن صلاحها فقال: حتى تذهب عاهته، وفي لفظ: حتى تحمار أو تصفر.
نعم، هذا هو تميز الصلاح: تذهب عاهته، يعني يتعدى مرحلة الفطورة، لأنه قبل بدو الحب في الثمر قد يكون عرضة لئلا يحصل فيه حب أو يصاب بعاهة، وكذلك الألوان، ظهور الألوان على ما له لون كالتمور والحبوب ونحوها. ونهى عن بيع الحب حتى يشتد، إلا أن يراد أكله طريا كما يباع على الطرقات فإنه يباع لأكله طريا ولا يحفظ، فالغرض من شرائه والحالة هذه هو أن يؤكله على هذه الصفة. نعم.
ونهى عن بيع الحب حتى يشتد.
نعم.
وقال لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق؟
إذا باع الإنسان ثمرة، إذا باع من أخيه ثمرا كالتمر أو غيره كالعنب ونحوه فأصابه جائحة مما يصيب الزرع فلا يحل له أخذ الثمن. قال بما تأخذ مال أخيك بغير حق، فيرد له الثمن، ولا بد أن يكون الحب قد اشتد والثمرة قد بدا صلاحها. ولو باع منه شيئا قد بدا صلاحه فأصيب بجائحة، فإن كان فرط المشتري وترك جمعها وأخذها وقطافها فهو من ضمانه، وإن لم يدرك المشتري الوقت الذي يحصدها فيه ويجمعها فهي من ضمان البائع. ولهذا قال حكم وضع الجوائح، لو اشترى ثمر النخل دون أصله، أما مع الأصل فهو من ضمان المشتري. فالكلام هذا في وضع الجوائح عندما يشتري الثمر على رؤوس الشجر، أما لو اشترى الأصول فلا ضمان له ولا لأن الثمر تابع للأصل. نعم.
قال رحمه الله: باب الخيار وغيره. وإذا وقع العقد صار لازما إلا بسبب من الأسباب الشرعية، فمنها خيار المجلس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع الرجلان فكل واحد يمر ما لم يتفرقا وكان جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع.
الخيار هو من السعة بين المتبايعين، وهو من الإقالة المشروعة للمسلم، وله صور، منها خيار المجلس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، يعني هذا خيار المجلس، كل من البائع والمشتري له الخيار ما دام في المجلس، فإذا تفرق بأبدانهما عرفا لزم البيع ولا خيار لأحدهما بعد ذلك، أو يخير أحدهما الآخر. إذا قال البائع للمشتري: أنت بالخيار مدة كذا، أو قال المشتري للبائع: أنت بالخيار مدة كذا، فإن هذا يكون لازم. قال: فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. نعم.
ومنها خيار الشرط إذا شرط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا.
خيار الشرط هو أن يكون لهما أو لأحدهما مدة معلومة، فإذا اشترط أحد المتبايعين شرطا في مجلس البيع لزم هذا الشرط إلى مدته، كأن يطلب المشتري مثلا المهلة 3 أيام لينظر في السلعة، أو يطلب البائع مدة يختار فيها ويشتار، فيكون الشرط لازما إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، كما جاء في قصة بريرة، والذي ألغاه النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءت إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تطلب منها الإعانة على أقساط مكاتبته، فقالت لها: أنا أنقد الثمن لأهلك عدا ويكون الولاء لي. الولاء هو أن ينسب العبد المعتوق إلى من أعتقه، ويقال مولى بني فلان. فذهبت بريرة إلى أهلها وعرضت عليهم الرأي، فقالوا: أبدا، تشتريك وتعتقك والولاء لنا. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لعائشة: اشتريها واعتقيها والولاء لك. ثم خطب الناس وقال: ما بال قوم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من شرط شرطا ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو لاغ، وإن كان 100 شرط أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا من صور الشروط الفاسدة أو ما يحل حراما. ومنها كذلك إذا غبن المشتري، إذا غبن البائع، فإنه يكون له الرجوع، نعم.
ومنها إذا غبن غبنا يخرج عن العادة، إما بنجس أو تلقي الجلب أو غيرهما.
كذلك يعني إذا غبن غبنا يخرج عن العادة، فيبيع العين في الطريق بنصف القيمة، فينزل إلى السوق فيجد القيمة مرتفعة، هذا غبن فاحش، هذا يسمى خيار الغبن، يعود على المشتري ويأخذ عين ماله ويعطيه ماله. قال: إما بنجش أو تلقي الجلب. النجش هو زيادة في الثمن ممن لا يريد الشراء، نعم.
ومنها خيار التدليس بأن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن، كتسرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام. قال صلى الله عليه وسلم: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. وفي لفظ: فهو بالخيار ثلاثة أيام.
خيار التدليس أي التغطية والتعمية على المشتري، لأن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن، كتصرية البهيمة ليزيد اللبن في الضرع. والتصرية قد تكون بوسائل، كانوا يأخذون من روث البقر ثم يطلى به ذرع البقر فيعافه ابنه لا يعيش ولا يرضى، أو بربطه تربط ذروع الدابة، أو بوضع كمامة على العجل أو الطفل من الضأن حتى لا يستطيع الوصول إلى بغيته. هذه أنواع التصرية نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد يعني بعد ذلك فإنه يخير بخير النظرين بعد أن يحلبها. إذا حلبها مرتين واختلف المقدار، كانت المرة الأولى بعد شرائها أكثر من المرة التي بعدها، خير بين ردها وأخذ الثمن وصاعا من تمر مقابل اللبن الذي استفاد منه، وإن شاء أمضى البيع. قال: فهو بالخيار ثلاثة أيام حتى ينظر في أمره. هذا خيار التدليس. ومثله في وسائل النقل في الوقت الحاضر، كأن يوضع للسيارة مثلا الشيء الذي يغطي على عيب الماطور فلا يظهر فيه يعني ما هو بحاجة إلى إصلاح، يضعون من الأشياء التي تخفي الدخان أو تخفي نحو ذلك، هذا من التدليس. يجب على الإنسان أن يكون واضحا وأن يبين العيب في العين التي يريد بيعه، وهذا من النصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته، أن ينصح لعامة المسلمين وأن يبين العيب في السلعة التي يريد بيعها، يقول: لو ترى فيها كذا وكذا، حتى يدخل عليها المشتري على بصيرة، فإن قبلها أخذها بعيبها وإن سخطها تركها، وهذا من إبراء الذمة وخروج من قوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. نعم.
وإذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه فله الخيار بين رده وإمساكه، فإن تعذر رده تعين أرشه.
إذا اشترى معيبا وجد العين معيبة عند شرائه لم يعلم عيبه فله الخيار بين رده وإمساكه، فإن تعذر رده تعين أرشه. يتعذر الرد بأن تلف مثلا المبيع أو حصل فيه شيء يتعذر معه الرد فله أرشه، والأرش هو الفرق بين قيمة العين سليمة وبين قيمتها معيبة، فيرجع به على البائع. فمثلا السيارة بعد أن أخذها على أنها سليمة فوجدها معيبة، فهو بالخيار، إما أن يردها أو يمضي البيع وأخذ الأرش أرش المقدار بين الثمن صالحة والثمن معيبة. قال وإذا تحالف وإذا اختلف
قال وإذا اختلف في الثمن تحالف ولكل منهما الفسخ.
يعني اختلف البائع والمشتري عند الفسخ، ادعى المشتري أنه اشتراها ب60,000 وادعى البائع بأنه باعها ب50,000 حتى يستفيد المشتري من الزيادة في الثمن، فحينئذ يتحالفا ولكل منهما الفسخ، يعني رد المبيع. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته أقاله الله عترته.
هذه الإقالة عندما يظهر غبن أحد المتبايعين، إذا كان المشتري مثلا غبن ولا عذر له أو لا وسيلة في رد المبيع، فإذا رد البائع الثمن فقد أقال المشتري هذه البيعة، والله جل وعلا يقيل عثرته يوم القيامة. هذه من الأعمال العظيمة التي يثاب عليها العبد، لأنه وضع عن أخيه المسلم أمرا كان لازما له فطرحه عنه، أو أقال المشتري البائع عندما ظهر حاجته إلى المبيع، أو أن البيع حصل في وقت اختلفت فيه الأسعار فظهر أنه باع العين بأقل مما تستحقه في السوق، فأقال المشتري البائع، فهذا ثواب من أقال مسلما بيعته، أن الله جل وعلا يقيله عثرته يوم القيامة إذا تعثر بقلة الحسنات أو كثرة السيئات، إن الله جل وعلا يكون في عونه. ويعوضه ما ترك لأخيه المسلم، نعم.
قال رحمه الله: باب السلم. يصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة إذا ضبطه بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن، وذكر أجله وأعطاه الثمن قبل التفرق. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وقال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله.
السلم أو السلف معناهما واحد في اللغة، وسمي سلما لتسليم رأس المال في المجلس، وسلفا لتقديمه. وشرعا عقد على موصوف في الذمة، السلم عقد على موصوف في الذمة بثمن معلوم مقبوض في مجلس العقد، حكمه جائز، بدلالة الكتاب والسنة والإجماع والقياس. قال: يصح في كل ما ينضبط بالصفة. إذا ضبطه بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن وذكر أجل، والأصل فيه الإباحة، لأن صاحب المال يريد حبا وصاحب الحب يريد نقدا، فحصل لهما الإرفاق. فيعطي الثمن في المبلغ من الحب المعلوم كيلا ووصفا في الذمة، يعطيه الثمن ويستلم الحب إذا جاء زمن الثمر، لكن يستلم القيمة قبل التفرق بشروطها الواردة في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسلفون في الثمار. الثمار المراد بها التمر أو الحبوب السنة والسنتين، يعني أكثر من عام. فقال: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. هذه شروط: أن يكون الثمن معلوما والعين معلومة الكيل، وأن يكون الوقت معلوما. بهذه الشروط يصح السلم. ثم جاء الوعيد لمن أراد التلاعب بأموال الناس فدخل في مثل هذه المعاملة لا يريد الوفاء بها، جاء الوعيد في ذلك، قوله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه. يبيع الثمر في وقت لم يكن موجودا واستلم القيمة، وجب عليه أن يفي صاحب المال هذا الثمر الذي باعه في ذمته بكيله وصفته. وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، أقرهم على ما كانوا يتعاملون به بهذه الشروط. من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. تفضل.
قال رحمه الله: باب الرهن والضمان والكفالة. وهذه وثائق بالحقوق الثابتة، فالرهن يصح بكل عين يصح بيعها، فتبقى أمانة عند المرتهن لا يضمنها إلا إن تعدى أو فرط كسائر الأمانات، فإن حصل الوفاء التام انفك الرهن، وإن لم يحصل وطلب صاحب الحق بيع الرهن وجب بيعه والوفاء من ثمنه، وما بقي من الثمن بعد وفاء الحق فلربه، وإن بقي من الدين شيء يبقى دينا مرسلا بلا رهن. وإن أتلف الرهن أحد فعليه ضمانه يكون رهنا ونماؤه تبع له ومؤنته على ربه، وليس للراهن الانتفاع به إلا بإذن الآخر أو بإذن الشارع، في قوله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة.
قوله: باب الرهن والضمان والكفالة. هذه وثائق بالحقوق الثابتة: الرهن توثيق عين بدين في الذمة، والضمان يضمن إيفاء المال لصاحبه على المدين، والكفالة إحضار المدين، إحضار العين الشخص المدين. هذه العقود جارية المنافع وحاصلة في الإسلام. قال: فالرهن يصح بكل عين يصح بيعها، يعني يصح رهن الدار ورهن الدابة ورهن السلاح ورهن الحبوب، كل شيء يجوز بيعه يصح رهنه إلا الآدم. قال: أمانة عند المرتهن لا يضمنه. الرهن يصح بكل عين يصح بيعها فتبقى أمانة عند المرتهن لا يضمنها إلا إذا فرط. إذا فرط في الرهن بأن عرضه للتلف أو وضعه في أماكن يكون عرضة للسراق أو نحوهم ضمنه لأنه أمانة عنده. قال: إلا إن تعدى أو فرط كسائر الأمانات. فإذا انتهى أجل الدين ولم يوفي المدين بدينه فإن المرتهن يستوفي دينه من الرهن، وما فضل من قيمته رده على المالك. وهل يشترط فيه إذن الراهن أو حكم الحاكم؟ هذا إذا لم يأذن الراهن في بيع الرهن فإن للمرتهن أن يرفع ذلك إلى الحاكم، وللحاكم أن يجبر الراهن أن يفي بالدين، أو يأذن للمرتهن أن يبيع العين ويستوفي دينه، وما فضل من القيمة أرجعه إلى الراهن. هذا قال رحمه الله: فإن حصل الوفاء التام انفك الرهن، يعني أخذ الراهن رهنه، وإن لم يحصل يعني الوفاء وطلب صاحب الحق بيع الرهن وجب بيعه والوفاء من ثمنه، وما بقي من الثمن بعد وفاء الحق فلربه. وإن بقي من الدين شيء يبقى دينا مرسلا بلا رهن، يعني إذا لم يفي الرهن بالدين كله ما فضل عنه يبقى بذمة المدين بدون رهن. قال: وإن أتلف، وإن أتلف الرهن أحد فعليه ضمانه يكون رهنا ونماؤه تبع له. إذا أتلف الرهن أحد آخر فعليه ضمانه يكون رهنا، لأنه أتلف منفعة لصاحب الدين فوت عليه منفعة وهي الرهن، فيجب عليه ضمانه يكون للمرتهن، ونماء الرهن تبع له كولد الدابة وما إلى ذلك، يكون تبع للعين، ومؤنته على ربه. النماء تبع للعين والمؤنة على صاحب الرهن، وليس للراهن الانتفاع به إلا بإذن الآخر. يعني لا يقول أنا أتكفل بحوائجه ولوازمه وأنتفع به، في هذه الحالة قد تنقص قيمة الرهن فيضيع على المرتهن الثمن الذي قد يكون من صالحه، فلا ينتفع به الراهن إلا بإذن المرتهن، لأن بانتفاع الراهن للعين إنقاص للثمن في حال بيعها والاستيفاء من ثمنها للدين، فلا يجوز انتفاع الراهن بالعين المرهونة إلا بإذن المرتهن. قال أو بإذن الشارع، في قوله صلى الله عليه وسلم الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة سواء كان الراهن أو المرتهن. قال والضمان أن يضمن الحق عن الذي عليه. الضمان أو الضامن أن يتعهد بدفع المال الواجب على الآخر، وهو ما يسمى اليوم بالكفالة، كفيل، والاسم الصحيح هو الضامن، يعني يضمن المال ولا يضمن الشخص. والكفالة أن يلتزم بإحضار بدن الخصم، فرق بين الضمان والكفالة. فالضمان التزام بالمال، والكفالة التزام بإحضار بدن الخصم. قال صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم. تعريفها قال لغة ترادف الضمان، ترادفه، اصطلاحا أن يلتزم بإحضار بدن الخصم، وهي ثابتة بالكتاب والسنة. قال تعالى قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. هذا هو الكفيل أو الكفالة. قال فكل منهما ضامن. أين وصل؟
والضمان أن يضمن الحق.
نعم،
والضمان أن يضمن الحق عن الذي عليه، والكفالة أن يلتزم بإحضار بدن الخصم. قال صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم، فكل منهما ضامن إلا إن قام بما التزم به، أو أبرأه صاحب الحق، أو برئ الأصيل، والله أعلم.
يعني كل من الضامن الكفيل ملتزم، هذا ملتزم بالمال وذاك ملتزم بالبدن، إلا إن أبرأهما صاحب الحق أو برئ الأصل برئ الأصيل وهو المدين، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: باب الحجر لفلس أو غيره. ومن له الحق فعليه أن ينظر المعسر، وينبغي أن ييسر على الموسر. ومن عليه الحق فعليه الوفاء كاملا بالقدر والصفات. قال صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أحيل بدينه على ملي فليحتل.
الحجر بفلس أو غيره، ومن له الحق فعليه أن ينظر المعسر. والحجر أحوال من عليه حق مالي. أولا المعسر، وهو من لا يجد ما يقضي به دينه، فيجب على من له الحق على المعسر بسبب بيع أو قرض أو أرش جناية أو غير ذلك أن ينظر المعسر. لأن في ذلك فضل عظيم، بقول الله جل وعلا: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وينبغي أن ييسر على الموسر، وذلك بتأجيل الحق العاجل أو الحط منه، لأن في هذا من إحسان التعامل بين المسلمين. عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم، فقالوا: أعملت من الخير شيئا؟ قال: لا. قالوا: تذكر. قال: كنت أداين الناس فآمر فتياني أن ينظروا المعسر ويتجوزوا عن الموسر، يعني يتغاضوا بعض الوقت. قال الله عز وجل: تجوزوا عنه. فهذه نتيجة من كان هذا حاله من أصحاب الأموال. قال: ومن عليه الحق فعليه الوفاء كاملا بالقدر والصفات. لأنه إن كان قادرا فأخر أو أجل دخل في المطل، دخل في الظلم، ظلم الغني، مطل الغني ظلم. فلا يجوز لمن يقدر على الوفاء في وقته أن يماطل حتى لا يوصف بالظلم. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أحيل بدينه على مليه فليحتل.
ومن أحيل ومن أتبع على ملي فليتبع، يعني إذا كان على شخص دين وله مال عند آخر، وكان ذلك الآخر عنده قدرة، فأحال صاحب الدين إليه، فعلى الدائن أو صاحب الدين أن يحتل. فمثلا علي له مال عند عبد الله. ولحسن على علي دين، فأحال علي حسنا على عبد الله، كان عبد الله قادرا على الوفاء، فعلى حسن أن يحتل لأنه له قضاء عند من أحيل عليه. هذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من أحيل على من أتبع على مليء أو ملي فليتبع، يعني فليقبل الإحالة. أما إذا كان المحال عليه فقيرا أو مفلسا فلا يجب عليه أن يتبع، بل يطالب المدين الأصلي، فحقه لازم بذمته. نعم.
قال رحمه الله: وهذا من الميسرة، فالملي هو القادر على الوفاء الذي ليس مماطلا ويمكن تحضيره لمجلس الحكم. وإذا كانت الديون أكثر من مال الإنسان وطلب الغرماء أو بعضهم من الحاكم أن يحجر عليه، حجر عليه ومنعه من التصرف في جميع ماله، ثم يصفي ماله ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم.
هذه الحالة التي يصل فيها الغريم إلى الحجر، فقد حث الشارع أصحاب الديون على الإنظار وعلى المياسرة، لكن إن كثرت الديون على الإنسان ولا وفاء له بتلك الديون كلها وله بعض الأموال، فللحاكم الحجر على هذا المدين، أن يحجر عليه ويمنعه من التصرف في جميع ماله، لأن المال أصبح أسوة للغرماء، المال أصبح لأصحاب الأموال التي أخذها، ثم يصفى ماله، يصفى ماله، يصفي ماله ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم، يعني بقدر النسبة، ويعطى صاحب المبلغ الكبير نسبة أكبر، وصاحب المال المبلغ اليسير نسبة أقل، حتى يكون فيه عدالة في الوفاء. فالحجر منع الشخص من التصرف في ماله الذي أصبح أسوة للغرماء، وعليه أن يصفي ماله وأن يقسمه على الغرماء بقدر ديونهم. نعم.
ولا يقدم منهم إلا صاحب الرهن برهنه، وقال صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره.
قال: ولا يقدم، ولا يقدم منهم إلا صاحب الرهن برهنه، لأنه عنده عين موثقة بدينه، فيقدمه وما فضل عنها يوزعه على الغرماء. قال: لأن حقه متعلق بعين الرهن وذمة الراهن. نعم.
ويجب على ولي الصغير والسفيه والمجنون أن يمنعهم من التصرف في مالهم الذي يضرهم. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وعليه ألا يقرب مالهم إلا بالتي هي أحسن من حفظه والتصرف النافع لهم وصرف ما يحتاجون إليه منه. ووليهم أبوهم الرشيد، فإن لم يكن جعل الحاكم الوكالة لأشفق من يجده من أقاربه وأعرفهم وآمنهم. ومن كان غنيا فليتعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، وهو الأقل من أجرة مثله أو كفايته، والله أعلم.
قال: ويجب على ولي الصغير والسفيه والمجنون أن يمنعهم من التصرف في مالهم، لأنهم غير أهل للتصرف. لأنه يشترط في البيع والشراء أو الرهن أو الإجارة أو الوقف أو أن يكون الإنسان بالغا عاقلا رشيدا. فالصغير غير أهل للتصرف في ماله، والسفيه غير راشد، والمجنون فاقد الأهلية، فهؤلاء يمنعون من التصرف في أموالهم. لأنهم يضرون بها، كما قال الله جل وعلا: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فالأموال من المنافع العامة التي يجب الحفاظ عليها، فلا يمكن منها غير من هم أهل لذلك. قال: وعليه ألا يقرب مالهم إلا بالتي هي أحسن من حفظه والتصرف النافع لهم. فينمي المال ولا يتركه تأكله الصدقة، ينميه بما يحفظه وينميه وينفق عليه وإن كان بحاجة هو، وليس له مال فليأكل منه بالمعروف بقدر خدمته. وصرف ما يحتاجون إليه منهم ووليهم، الولي إذا كان محتاجا يأكل منه بالمعروف، والأولياء هم الآباء، الأب الرشيد، فإن لم يكن جعل الحاكم الوكالة لأشفق من يجده من أقاربه كالإخوة الأشقاء والإخوة لأب والعم الشقيق والعم لأب أو الوصي قبل ذلك. إذا أوصى الإنسان بأولاده لأحد يكون أهلا للقيام بالوصية، فهو بعد الأب أو الجد. فينظر الحاكم في الأصلح، الأشفق من يجده من أقاربه، وأعرفهم وأكثرهم أمانة، ومن كان غنيا، لأن الذي عنده غنى عن أموال الفقراء والمساكين يتعفف عن أموالهم ولا يتعرض لها. قول الله جل وعلا: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، وهو الأقل من أجرة مثله أو كفايته، والله أعلم. فهذا نوع من الحجر على من لا يحسنون التصرف في أموالهم، لكن الحجر هنا لمصلحة اليتيم أو المسكين لصاحب المال، وهناك حجر لمصلحة الغير. الحجر على المفلس من عليه ديون، الحجر لمصلحة الغرماء. وأما هذا وإن كان فيه يعني نوع حجر فإنه لمصلحة أصحاب الأموال، والله أعلم.
بقي 4 دقائق على الآن.
نعم،
بقي 4 دقائق على أذان المغرب. طيب توقف ولا
نحن مشينا إن شاء الله؟
لكم يا شيخ.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحمد الله جل وعلا الذي هيأ لنا هذه الفرصة للقاء بكم والمذاكرة في علم الدين، ومنه علم المعاملات التي لا يتم ولا يستقيم أمر المسلمين إلا بقيامها. ولهذا أوجدها الله جل وعلا في كتابه، وجاءت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم من المعاملات التي مبناها على الرفق بالمسلمين وتبادل المنافع بينهم. فصاحب المال يحتاج إلى السلع، وصاحب السلعة يحتاج إلى المال، ولا يمكن أن يتوصل أحدهما إلى بغيته إلا بالمبادلة. فالأصل في البيع الحل، لقوله جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا. والبيع هو مقابلة شيء بشيء مالا أو غيره. قد يكون المقابلة مبادلة أو بيع منفعة بمال، أو منفعة بيع منفعة بعمل بخدمة، كالإجارة ونحوها. واصطلاحا مبادلة عين أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد بغير ربا ولا قرض. الربا محرم بقول الله جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. قال الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي في كتابه منهج السالكين في كتاب البيوع: كتاب البيوع شروط البيع، الأصل فيه الحل. قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. فجميع الأعيان من عقار وحيوان وأثاث وغيرها يجوز إيقاع العقود عليها إذا تمت شروط البيع. فمن أعظم الشروط الشرط الأول الرضا، لقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. الشرط الثاني وألا يكون فيها غرر وجهالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، فيدخل فيه بيع الآبق والشارد. والثاني أن يقول: بعتك إحدى السلعتين أو بمقدار ما تبلغ الحصاة من الأرض ونحوه، أو ما تحمل أمته أو شجرته، أو ما في بطن الحامل، وسواء كان الغرر في الثمن أو المثمن. الشرط الثالث وأن يكون العاقد،
قوله رحمه الله تعالى: إذا تمت شروط البيع، يعني أنه يصح البيع بشروط. الشرط الأول الرضا، لقول الله جل وعلا: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فلا يجوز بيع المكره، فلا بد أن يكون البائع والمشتري كل منهما يأتي به اختيارا، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام. فلا بد من الرضا بين المتبايعين. الشرط الثاني أن يكون أن لا يكون فيه غرر ولا جهالة. فإذا كان في البيع غرر بأن لا يكون الثمن أو المثمن غير مبين في العقد، فإنه لا يصح البيع. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. ومن ذلك الجهالة في المبيع، كبيع الحمل الذي في بطن الدابة أو ما تحمله، أو بيع غير المقدور على تسليمه كالعبد الآبق، أو المغصوب إلا من غاصبه. فلا بد أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه حتى لا يكون فيه جهالة ولا غرر. وقد يتسامح بمثل ما يكون فيه المشقة، كما يحصل في الإجارة إلى نهاية الشهر، فهي بيع منفعة بمال، فقد يكون الشهر كاملا أو ناقصا، أما بيع ما لا يمكن تسليمه أو بيع المجهول كأن يقول بعتك إحدى السلعتين، لا بد أن يبين السلعة التي يريد بيعها. ومن ذلك بيع الحصاة من الأرض، كأن يرمي الحصاة فيقول له حيثما بلغت الحصاة فهي عليك بكذا، فهذا فيه جهال. قد تبلغ الحصاة مسافة قصيرة لا تستحق الثمن المطلوب، وقد تبلغ مسافة بعيدة لا يكون الثمن المدفوع حقا لها. قال: أو ما تحمله أمته أو شجرته كالبهيمة مثلا، أو ما تحمل الشجرة، فهذا بيع مجهول، لا يصح البيع للجهالة المتأكدة فيه ولحصول الغرر. فيدخل في اشتراط عدم الغرر ثلاث شروط: أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه، وأن يكون الثمن معلوما، وأن يكون المبيع معلوما. فإذا فقد أحد هذه الشروط صار البيع فيه غرر.
قال رحمه الله: الشرط الثالث وأن يكون العاقد مالكا للشيء أو مأذونا له فيه وهو بالغ رشيد. الشرط الرابع
الشرط الثالث أن يكون العاقد مالكا للشيء، لأنه ينفذ التصرف فيه فهو أصل في البيع، الملك أصل في صحة البيع. أو يكون مأذونا له في البيع، والمأذون له كالوكيل، وهو من أقامه غيره مقامه في حياته فيما تدخله النيابة، فالوكيل ينوب عن موكله في حياته، أما إذا مات بطلت الوكالة. ممن يؤذن له في التصرف الوصي، هو من أذن له في التصرف بعد الوفاة. إذا أوصى الإنسان بعد موته إلى شخص أن ينفذ وصيته فهو نائب عنه، يصح بيعه فيما أذن له فيه وأوصاه ببيعه. من المأذون له في البيع الناظر على الوقف في حياة الموقف أو بعد وفاته، فيكون الناظر يقوم مقام الموقف في النظر على مصلحة الوقف، فله الإمضاء على ما ينفع الوقف في العقود. رابعا الولي، وهو من له سلطة شرعية ينفذ بها تصرفه في حياة المنوب عنه، تنفذ به تصرفه على غيره برضاه، أو عدمه، لأن الولي ولي القاصر الذي لا يدرك المصلحة وعنده القدرة على إدارة ماله، أو ولي المرأة فهو مأذون له في التصرف في ماله. ممن يكون له أيضا التصرف الفضولي، إذا تصرف بغير إذن صاحب المال وجمهور أهل العلم على صحة بيع وشراء الفضولي كما حصل في قصة عروة الباركي عندما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم بدينار ليشتري به شاة، فاشترى به شاتين فباع إحدى الشاتين بدينار وجاءه بشاة ودينار، فأكره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ودعا له بالبركة. فهذه من الأحوال التي يجوز لغير المالك أن يتصرف في هذه الأحوال. الشرط الرابع،
الشرط الرابع ومن شروط البيع أيضا ألا يكون فيه ربا. عن عباد بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء.
الشرط الرابع يا شيخ يكون العاقد جائز التصرف.
الشرط الثالث وأن يكون العاقد مالكا للشيء أو مأذونا له فيه.
هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع،
الشرط الرابع ومن شروط البيع أيضا، أحسن الله إليك، ومن شروط البيع أيضا ألا يكون فيه ربا.
قال: فإذا كان فيه ربا فليس بيعا شرعيا، لا يكون بيعا شرعيا لقول الله جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا. فالربا من العقود المحرمة، والأشياء التي جاء النهي في البيع فيها إلا بشروط، شرط التماثل والتقابض، الأشياء الملح بالملح، شعير بالشعير، زبيب بالزبيب، والبر بالبر، والتمر بالتمر، ذهب بالذهب، والفضة بالفضة. هذه الأشياء اشترط فيها شرطان: التساوي والتقابض، فلا يجوز بيعهما متفاضلا، ولا يجوز بيعهما أحدهما حالا والآخر نسيئة. نعم.
قال: الشرط الرابع ومن شروط البيع أيضا ألا يكون فيه ربا. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى.
يعني إذا كانت الأوصاف المبيعات مختلفة، البر مثلا بالذهب، أو التمر بالبر، أو الشعير بالزبيب، أو الملح بالذرة، أن يكون مكيل بمكيل لكن مختلفة الأجناس، فبيعوا كيف ما شئتم، كيف شئتم، إذا كان يدا بيد، ويشترط فيه التقابض، أما إذا كانت من جنس واحد مكيل بمكيل من جنس واحد فلا بد من التساوي والتقابض. نعم.
فلا يباع مكيل من جنسه إلا بهذين الشرطين ولا موزون بجنسه إلا كذلك.
المراد بالجنس هو أن يكون يعني ذهب بذهب، فضة بفضة، ملح بملح، زبيب بزبيب، تمر بتمر. وإن كان التمر يعني جنس واحد لكنه من أنواع فلا بد أن يباع أحدهما بنقد ويشترى به من النوع من جنسه كيلا مثلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء له بتمر جيد فسأل عنه فقال الذي أتاه به أنه اشترى صاعا جيدا بصاعين، فقال صلى الله عليه وسلم أوه عين الربا، بيع الجنيب بالدراهم ثم اشتري به جيدا، فيباع الرديء بنقد ثم يشترى به من الجيد. نعم.
وإن بيع مكيل بمكيل من غير جنسه أو موزون بموزون من غير جنسه جاز بشرط التقابض قبل التفرق.
قبل التفرق يعني إذا كان موزون بمكيل ذهب بحنطة أو مكيل بمكيل من غير جنسه، تمر بزبيب، فلا مانع من التفاضل بشرط التقابض. نعم.
وإن بيع مكيل بموزون أو عكسه جاز ولو كان القبض بعد التفرق.
نعم.
والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل.
الجهل بالتماثل إذا كان مثلا حنطة بحنطة لكن أحدها معلوم الكيل والآخر غير معلوم فهذا جهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، فلا يجوز إلا أن يكال هذا وهذا. فلو باع مثلا تمرا على رؤوس النخل بتمر مكيل فهذا الجهالة فيه معلوم كالعلم بالتفاضل، فلا بد من معرفة التمر الذي على رؤوس النخل إلا في بيع العرايا الذي سيأتي. نعم.
كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل، ورخص في بيع العرايا.
المزابنة هو أن يبيع التمر على رؤوس النخل بتمر موجود، ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب فقال أينقص، يعني أينقص الرطب إذا جفف؟ قالوا نعم، فنهى عنه. فهنا يكون يعني العلم بالجهالة كالعلم بالتفاضل، فنهى عن بيع التمر على رؤوس النخل، وكذلك بيع الزبيب بالعنب، فإن العنب إذا جفف نقص. نعم.
ورخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون 5 أوسق للمحتاج إلى الرطب ولا ثمن عنده يشتري به بخرصها.
بيع العرايا يشترط لبيعها شروط، والعرايا جمع عرية، وهي النخلة يرفع مالكها يده عنها للمشتري فيبيعها من المشتري لها بتمر كيلا، هو يريد الرطب وعنده تمر جاف، فرخص في هذه المسألة لكن بشروط. الشرط الأول أن يكون فيما دون 5 أوسق، إذا زاد على ذلك منع البيع، لأن 5 الأوسق يراد منها الأكل منه رطبا. ثانيا أن يبيعه بخرسه تمرا، ثالثا التقابض في المجلس، أن يقبض البائع التمر وأن يرفع يده عن النخلة التي عليها الرطب. رابعا أن يحتاج للرطب، يحتاج للرطب لأكلها، فما أحل هذا مع وجود التفاضل بين الرطب والتمر إلا من أجل هذه العلة وهي الحاجة إلى الرطب. فهذه الشروط التي يشترط فيها، يشترط في بيع العرايا لها أن يكون فيما دون 5 أوسق، وأن يكون بخرصه تمرا، ويكون التقابض في مجلس البيع، أن يسلم المشتري التمر الجاف وأن يرفع البائع يده عن النخلة، وأن يكون المشتري محتاجا إلى الرطب. نعم.
قال رحمه الله: الشرط الخامس ومن الشروط ألا يقع العقد على محرم شرعا، إما لعينه كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والميتة والأصنام، وإما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه والنجس.
إما أن يكون المبيع محرما لعينه كالميتة والخمر، فلا يصح بيع الخمر لتحريمه، ولا بيع الميتة لعدم استفادة المشتري له، وكذلك الأصنام لا يجوز بيعها، ولا الخنزير ولا الكلب لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي. هذه الأشياء لا يجوز بيعها لعينها لأنها محرمة العين، أو يكون المبيع محرما لما يؤول إليه من المفاسد، لما يترتب عليه من قطيعة المسلم مع أخيه، كبيع المسلم على بيع أخيه أو شرائه على شرائه، وبيع المسلم على بيع أخيه أن يشتري الإنسان سلعة بثمن فيأتي آخر وعنده سلعة أخرى فيقول المشتري عندي ما هو أفضل منها أبيعها عليك بأقل من هذا السعر، هذا صورة البيع على البيع. وصورة الشراء على الشراء أن يبيع صاحب السلعة سلعته بثمن، فيأتي آخر يريدها فيقول له رد مال المشتري وأنا أعطيك أكثر منه، فيشتري على شراء أخيه. هذا يترتب عليه القطيع، يترتب عليه البغضاء والشحناء بين المسلمين، والمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع المسلم على بيع أخيه.
ومن ذلك نهي صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين ذي الرحم في الرقيق.
نعم، إذا كان هناك في البيع قطيعة رحم أو فيه إيذاء للأم أو للابن، كأن يبيع الابن ابن المملوكة ويبقيها عنده، أو يبيعها ويبقي الابن عنده، فهذا فيه إيذاء وفيه ظلم، فينبغي تنبغي الرحمة وعدم الإضرار في التفريق بين الأم وابنها. فهذا البيع منهي عنه لما يؤول إليه من المفسدة. لكن إذا كان الرقيق كبيرا، لابنه إذا كان كبيرا فلا مانع من التفريق بينهم. نعم.
ومن ذلك إذا كان المشتري تعلم منه أنه يفعل المعصية بما اشتراه في اشتراء الجوز والبيض للقمار أو السلاح للفتنة وعلى قطاع الطرق.
هذه الأشياء التي يخشى من المشتري أن يستخدمها في محرم، إذا علمت أن المشتري إذا اشترى العنب يعصره خمرا، أو اشترى السلاح يقطع به الطريق، أو يؤذي به المار، وكذلك الأشياء التي تدخل في الألعاب المحرمة كالجوز والبيض يتخذ للقمار، هذه الأشياء إذا علم البائع أن هذا المشتري يشتريها لهذا الغرض المحرم فلا يبيعها عليه. ولهذا جاء النهي عن بيع السلاح في الفتنة، لأنه قد يؤول إلى استعماله في سفك الدماء. نعم.
ونهي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب، فقال لا تلقوا الجلب فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار.
تلقي الجلب هو أن يقف على الطريق التي يأتي عن طريقها أهل المواشي ينزلون بها إلى السوق، فيقف على الطريق، رب الماشية لا يدري عن أسعار السوق، فيأتي ويأخذ الماشية بأسعار أقل مما تستحقه في السوق، ومن أجل ذلك يدخل البائع في الغرر، ويكون الذي في السوق يحرم من السعر الذي تباع به على الحقيقة. فإذا نزل صاحب الماشية السوق ووجد الثمن فيه غبن فله الرجوع على البائع، نعم.
وقال: من غشنا فليس منا.
صحيح، لأن في أخذ السلع من الاحتكار على المسلمين والتحكم في الأسعار، سواء كانت ماشية أو حبوب أو غيرها، قد تكون الحبوب في وقت غلاء فيقف لها على الطريق ويأخذها ثم ينزل بها إلى السوق، فلا يوجد حب إلا عنده ويتحكم في السوق. كل سلعة يحتاج إليها الناس فلا يجوز أخذها من الباعة بالجملة ليتحكم فيها في السوق، فهذا من الغش للمسلمين. لا بد أن يكون المسلم مراعيا هذه الأحوال. نعم.
ومثل الربا الصريح التحيل عليه بالعينة بأن يبيع سلعة بمئة إلى أجل ثم يشتريها من مشتريها بأقل منها نقدا أو بالعكس.
العينة أن يبيع التاجر الكيس الرز مثلا بمئة وخمسين ريالا مؤجلا ممن يريد النقد ثم يشتريه منه بمئة ريال، فكأنه باع عليه مئة ريال بمئة وخمسين. هذه بيع العين، أي العين نفسها باعها وهي في مكانها، ولا يجوز للبائع ولا لوكيله ولا لمن يستفيد منه أن يشتريها من المشتري وينزل بها السوق ويبيعها. قال: ومثل الربا الصريح، لأنه توصل بها إلى الربا، ما هي إلا واسطة بين بيع النقد بالنقد متفاضل. وقد يكون مثله السيارة، قد يبيع السيارة مثلا بمائة ألف مؤجلة ثم يشتريها بثمانين ألف، اشتريها هو أو وكيله أو شريكه، فلا يجوز مثل هذا، لا يجوز، ويجب على المشتري أن يأخذها ويبيعها في غير هذا المعرض. وعلى كل حال يجب على البائع نفسه أن يتقي الله عز وجل. ومن الصور أيضا أن يأتي الزبون إلى صاحب المال، إلى الشركة، إلى المؤسسة، يريد السيارة، فيقول له: اذهب إلى المعرض الفلاني وانظر السيارة التي تريدها وأتني بمواصفاتها وأسعارها. فيتفق صاحب الشركة أو صاحب البنك مع صاحب المعرض على شراء السيارة وبيعها على هذا الشخص، اشتريها بمبلغ أقل مما يبيعها عليه، يبيعها به على المشتري، فكأنه يعني أعطاه نقدا يشتري به هذه السيارة مؤجلة، فلا يجوز. كل تحايل من أجل الربا أو التوصل به إلى الربا مثل صورة العينة فلا يجوز للمسلم أن يدخل في ذلك، فهو من البيوع المحرمة لعينه. نعم.
أو التحيل على قلب الدين.
أو التحيل على قلب الدين، يعني عنده عليه مثلا خمسين ألف مقسطة، فيأتي شخص ويقول له: أنا أسدد عنك هذا المبلغ. فيذهب إلى صاحب المؤسسة أو الشركة فيسدد عنه هذا المبلغ، لكنه يسدده بفائدة. إذا كان 50,000 يسدده مثلا ب60,000 أو ب65,000، ثم يقسطه للشركة أو يسدده حالا، فكأنه اشترى مؤجلا بحال بفائدة. أو يأتي إلى صاحب المصرف أو المؤسسة وله عنده معاملة فيقول له عندنا بيعة تسدد منها المديونية الأولى ليزيد لك منها فائدة، فبدل أن يجلس يقسط 30,000 يرفع عليه الدين إلى 80,000 ثم يسدد له الدين المؤجل، يستلمه حالا ثم يجلس يسدد في هذا المبلغ الذي قد لا يزيد له إلا شيء ضئيل من النقد. هذه المعاملات يجب على المسلم أن يحذر منها سواء كان البائع أو المشتري، فلا يجوز بيع الدين بالدين، وهو ما يسمى بقلب الدين، وهو ما كان معلوما في الجاهلية. يأتي المدين إلى الدائن إلى صاحب إلى المدين فيقول له إما أن توفي أو تربي، عنده 5,000 فيقول له إن لم تسدد الآن اجعلها إلى العام القادم ب7,000، وهكذا فلا يزال يزيد، وهذا لا يجوز، فهو من ربا النسيئة والعياذ بالله.
تفضل. أو التحيل على الربا بقرض بأن يقرضه ويشترط الانتفاع بشيء من ماله أو إعطاءه من ذلك عوضا، فكل قرض جر نفعا فهو ربا.
التحيل على الربا بقرض، يعني يريد منه قرضا فيقرضه ويشترط الانتفاع بشيء من ماله، يقول أقرضك المبلغ الذي تريد بشرط أن تبيعني السيارة الفلانية أو تؤجرني البيت الفلاني، هذا الشرط لا يجوز، فكل قرض جر نفعا فهو ربا. إن كان قرضا للأجر وللمثوبة فلا يشترط فيه شرط آخر، هذا واضح بعينه، كل قرض جر نفعا فهو ربا، سواء كان النفع زيادة في بدل القرض في صفته أو عدده أو عينا أو منفع، هذا ربا محرم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم كل قرض جر نفعا فهو ربا. نعم.
ومن التحيل بيع حلي فضة معه غيره بفضة أو مد عجوة ودرهم بدرهم.
التحيل بيع حلي فضة، حلي فضة معه غيره بفضة، كالفصوص مثلا، الفصوص من الجوهرات الأخرى غير المعادن غير الذهب والفضة، هذه لا قيمة لها، قد تكون يعني أشياء يعني قيمتها زهيدة فيجعلها في ثمن الفضة، فيشتري المخلوط بالخالص، هذا فيه تحايل على بيع الفضة بالفضة متفاضل، فيدخل في الربا من طريق غير مباشر. نعم.
وسئل النبي صلى الله عليه وسلم
أو مد عجوة ودرهم بدرهم، يعني مد من التمر ودرهم بدرهم، فاشترى درهم بدرهم مع زيادة المد التمر. لماذا يعني دفع المد التمر؟ على أساس يبيح أو يجيز بيع الدرهم بالدرهم، هذا يشترط فيه التساوي والتقابل، فأخذ الزيادة عليه ربا لا يجوز. نعم.
وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب فقال أينقص إذا جف؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك.
نعم، لأن فيه علم بالتفاضل، فالجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل.
تفضل. ونهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى بالتمر.
الصبرة هو الحب المصبور، سواء كان تمرا أو شعيرا أو برا أو ذرة، مصبور على الأرض غير مكيل، بالمكيل، بالمكيل المسمى. مثلا صبرة على الأرض يشتريها بخمسين صاعا كيلا، فهذا فيه إيش؟ فيه الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، لا يجوز. نعم.
وأما بيع ما في الذمة فإن كان على من عليه جاز، وذلك بشرط قبض عوضه قبل التفرق، لقوله صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرق وبينكما شيء.
بيع شيء في الذمة يعني في ذمته دين أو نفقة أو التزام مالي، باعه بشيء آخر أجازه إذا كان على من هو عليه، إذا كان على من هو عليه. فمثلا له مثلا 100 ريال على شخص وعلم حاله ووضعه، فقال له اعطني ما تقدر عليه من المبلغ، فأعطاه 70 ريال، فكأنه باع عليه 100 بـ70، يعني حط عنه 30، وهذا تكرما منه ورحمة، فلا مانع من ذلك. إذا كان يقصد به الرفع عن المدين، وكذلك المصالح على الدين، إذا صالحوا على دين ببعضه جاز ذلك. نعم.
وإن كان على غيره لا يصح لأنه غرر.
قال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا، صح عن ابن عمر رضي الله عنهما، وحتى لا يريد لا يربح فيما لم يضمن، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. هذه الأشياء التي لا يملكها الإنسان لا يجوز أن يبيعها أو يربح فيها فوق ما بذمته. نعم.
قال رحمه الله: باب بيع الأصول والثمار. قال صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا قبل أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. وكذلك سائر الأشجار إذا كان ثمره باديا، ومثله إذا ظهر الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة، فإن كان يحصد مرارا فالأصول للمشتري، والجزة الظاهرة عند البيع للبائع.
نعم. قوله: بيع الأصول والثمار. الأصول جمع أصل، وهو ما يتفرع عنه غيره، والمراد به في هذا الباب الأرض والشجر والدار والثمار، كل شيء يترتب عليه فرع فهو أصل. قال: من باع نخلا قد أبرت، التأبير هو التلقيح، فثمرتها للبائع لأنه قد أصلح من حالها، فكأنه قد استحق الثمرة إلا أن يشترط المبتاع. إذا اشترى المشتري النخلة بعد تأبيرها واشترط على البائع أن تكون الثمرة له، صح الشرط وصح البيع. ومثل النخل الشجر الذي يثمر كالعنب كالكروم والزيتون وما إلى ذلك، الزرع الذي عليه الحب، بيع الثمار قبل بدو صلاحها تكون للمشتري، وأما بعد بدو الصلاح فهي للبائع. فذكر ثمر النخل: إن باع نخلا مثمرا فلا يخلو من حالين: الأولى يكون البيع بعد التأبير وهو التلقيح، وذلك بأن يؤخذ من طلع الفحل ويوضع في طلع النخلة، فالثمرة للبائع مبقاة إلى الجذاذ، إلا إذا شرط المشتري. الثاني أن يكون البيع قبل التأبير فالثمرة للمشتري. قال صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا إلى آخره. قال: ومثله إذا ظهر الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة. يعني إذا ظهر فيه الحب، فالحب للبائع إذا ظهر وبدأ صلاحه، فإن كان يحصد مرارا فالأصول للمشتري، والجزة الظاهرة عند البيع للبائع لأنه استحق الثمرة قبل بيعها. نعم.
ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع.
بيع الثمار التي يظهر صلاحها بالألوان كالذرة مثلا الأحمر والأبيض والعنب إذا تموه يعني صار ماء وحلوا والتمر ظهرت فيه الألوان فلا يصح بيعها حتى يبدو صلاحه بيع الثمر لأنه ربما اشترى الثمرة قبل بدو الصلاح فلم تحصل في الثمرة لم يحصل فيها شيء فيكون المشتري في حالة غبن فلا يصح بيع الثمر إلا بعد بدو صلاحه وكل شيء يحصل صلاحه إما باللون أو بالتموه بالنسبة للعنب وكذلك الخضار ما إلى ذلك نعم
وسئل عن صلاحها فقال حتى تذهب عاهته وفي لفظ حتى تحمر أو تصفر
نعم هذا هو تميز الصلاح تذهب عاهته يعني يتعدى مرحلة الفطورة لأنه قبل بدو الحب في الثمر قد يكون عرضة لئلا يحصل فيه حب أو يصاب بعاهة وكذلك الألوان ظهور الألوان على ما له لون كالتمور والحبوب ونحوها ونهى عن بيع الحب حتى يشتد إلا أن يراد أكله طريا كما يباع على الطرقات فإنه يباع لأكله طريا ولا يحفظ فالغرض من شرائه والحالة هذه هو أن يؤكله على هذه الصفة نعم
ونهى عن بيع الحب حتى يشتد
نعم
وقال لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق
إذا باع الإنسان ثمرة إذا باع من أخيه ثمرا كالتمر أو غيره كالعنب ونحوه فأصابه جائحة مما يصيب الزرع فلا يحل له أخذ الثمن قال بما تأخذ مال أخيك بغير حق فيرد له الثمن ولا بد أن يكون الحب قد اشتد والثمرة قد بدا صلاحها ولو باع منه شيئا قد بدا صلاحه فأصيب بجائحة فإن كان فرط المشتري وترك جمعها وأخذها وقطافها فهو من ضمانه وإن لم يدرك المشتري الوقت الذي يحصدها فيه ويجمعها فهي من ضمان البائع ولهذا قال حكم وضع الجوائح لو اشترى ثمر النخل لو اشتري ثمر النخل دون أصله أما مع الأصل فهو من ضمان المشتري فالكلام هذا في وضع الجوائح عندما يشتري الثمر على رؤوس الشجر أما لو اشترى الأصول فلا ضمان له ولا لأن الثمر تابع للأصل نعم
قال رحمه الله باب الخيار وغيره وإذا وقع العقد صار لازما إلا بسبب من الأسباب الشرعية، فمنها خيار المجلس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع الرجلان فكل واحد يمر ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع.
الخيار هو من السعة بين المتبايعين، وهو من الإقالة المشروعة للمسلم، وله صور، منها خيار المجلس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع الرجلان وكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، يعني هذا خيار المجلس. كل من البائع والمشتري له الخيار ما دام في المجلس، فإذا تفرق بأبدانهما عرفا لزم البيع، ولا خيار لأحدهما بعد ذلك. أو يخير أحدهما الآخر، إذا قال البائع للمشتري: أنت بالخيار مدة كذا، أو قال المشتري للبائع: أنت بالخيار مدة كذا، فإن هذا يكون لازم. قال: فإن خير أحدهما الآخر فتبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. نعم.
ومنها خيار الشرط، إذا شرط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا.
خيار الشرط هو أن يكون لهما أو لأحدهما مدة معلومة، فإذا اشترط أحد المتبايعين شرطا في مجلس البيع لزم هذا الشرط إلى مدته، كأن يطلب المشتري مثلا المهلة 3 أيام لينظر في السلعة، أو يطلب البائع مدة يختار فيها ويشتار، فيكون الشرط لازما، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، كما جاء في قصة بريرة، والذي ألغاه النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءت إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تطلب منها الإعانة على أبساط مكاتبتها، فقالت لها: أنا أنقد الثمن لأهلك عدا ويكون الولاء لي. الولاء هو أن ينسب العبد المعتوق إلى من أعتقه، ويقال مولى بني فلان. فذهبت بريرة إلى أهلها وعرضت عليهم الرأي، فقالوا: أبدا، تشتريك وتعتقك والولاء لنا. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال لعائشة: اشتريها واعتقيها والولاء لك. ثم خطب الناس وقال: ما بال قوم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من شرط شرطا ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو لاغ، وإن كان 100 شرط أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا من صور الشروط الفاسدة أو ما يحل حراما. ومنها كذلك إذا غبن المشتري، إذا غبن البائع فإنه يكون له الرجوع، نعم.
ومنها إذا غبن غبنا يخرج عن العادة إما بنجس أو تلقي الجلب أو غيرهما
كذلك، يعني إذا غبن غبنا يخرج عن العادة فيبيع العين في الطريق بنصف القيمة فينزل إلى السوق فيجد القيمة مرتفعة، هذا غبن فاحش، هذا يسمى خيار الغبن، يعود على المشتري ويأخذ عين ماله ويعطيه ماله. قال إما بنجش أو تلقي الجلب، النجش هو زيادة في الثمن ممن لا يريد الشراء، نعم.
ومنها خيار التدليس بأن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن كتصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام، قال صلى الله عليه وسلم لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر، وفي لفظ فهو بالخيار 3 أيام.
خيار التدليس أي التغطية والتعمية على المشتري لأن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن كتصرية البهيمة ليزيد اللبن في الضرع، والتصرية قد تكون بوسائل، كانوا يأخذون من روث البقر ثم يطلى به ذرع البقر فيعافه ابنه لا يعيش ولا يرضى، أو بربطه تربط ذروع الدابة، أو بوضع كمامة على العجل أو الطفل من الضأن حتى لا يستطيع الوصول إلى بغيته، هذه أنواع التصرية نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. لا تصر الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد، يعني بعد ذلك، فإنه يخير بخير النظرين بعد أن يحلبها، إذا حلبها 2 مرات واختلف المقدار، كانت المرة الأولى بعد شرائها أكثر من المرة التي بعدها، خير بين ردها وأخذ الثمن وصاعا من تمر مقابل اللبن الذي استفاد منه، وإن شاء أمضى البيع. قال فهو بالخيار 3 أيام حتى ينظر في أمره، هذا خيار التدليس. ومثله في وسائل النقل في الوقت الحاضر، كأن يوضع للسيارة مثلا الشيء الذي يغطي على عيب الماطور فلا يظهر فيه، يعني ما هو بحاجة إلى إصلاح، يضعون من الأشياء التي تخفي الدخان أو تخفي نحو ذلك، هذا من التدليس. يجب على الإنسان أن يكون واضحا وأن يبين العيب في العين التي يريد بيعها، وهذا من النصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته، أن ينصح لعامة المسلمين وأن يبين العيب في السلعة التي يريد بيعها، يقول لو ترى فيها كذا وكذا، حتى يدخل عليها المشتري على بصيرة، فإن قبلها أخذها بعيبها وإن سخطها تركها، وهذا من إبراء الذمة وخروج من قوله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. نعم.
وإذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه فله الخيار بين رده وإمساكه، فإن تعذر رده تعين أرشه.
إذا اشترى معيبا وجد العين معيبة عند شرائه لم يعلم عيبه فله الخيار بين رده وإمساكه، فإن تعذر رده تعين أرشه. يتعذر الرد بأن تلف مثلا المبيع أو حصل فيه شيء يتعذر معه الرد فله أرشه، والأرش هو الفرق بين قيمة العين سليمة وبين قيمتها معيبة، فيرجع به على البائع. فمثلا السيارة بعد أن أخذها على أنها سليمة فوجدها معيبة، فهو بالخيار إما أن يردها أو يمضي البيع وأخذ الأرش، أرش المقدار بين الثمن صالحة والثمن معيبة. قال وإذا تحالف، وإذا اختلف،
قال وإذا اختلف في الثمن تحالف ولكل منهما الفسخ.
يعني اختلف البائع والمشتري عند الفسخ، ادعى المشتري أنه اشتراها ب60,000 وادعى البائع بأنه باعها ب50,000 حتى يستفيد المشتري من الزيادة في الثمن، فحينئذ يتحالفا ولكل منهما الفسخ، يعني رد المبيع. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما بيعته أقاله الله عثرته.
هذه الإقالة عندما يظهر غبن أحد المتبايعين، إذا كان المشتري مثلا غبن ولا عذر له أو لا وسيلة في رد المبيع، فإذا رد البائع الثمن فقد أقال المشتري هذه البيعة، والله جل وعلا يقيل عثرته يوم القيامة. هذه من الأعمال العظيمة التي يثاب عليها العبد، لأنه وضع عن أخيه المسلم أمرا كان لازما له فطرحه عنه، أو أقال المشتري البائع عندما ظهر حاجته إلى المبيع، أو أن البيع حصل في وقت اختلفت فيه الأسعار فظهر أنه باع العين بأقل مما تستحقه في السوق، فأقال المشتري البائع. فهذا ثواب من أقال مسلما بيعته أن الله جل وعلا يقيله عثرته يوم القيامة إذا تعثر بقلة الحسنات أو كثرة السيئات، أن الله جل وعلا يكون في عونه. ويعوضه ما ترك لأخيه المسلم، نعم.
قال رحمه الله: باب السلم. يصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة إذا ضبطه بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن، وذكر أجله وأعطاه الثمن قبل التفرق. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وقال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله.
السلم أو السلف معناهما واحد في اللغة، وسمي سلما لتسليم رأس المال في المجلس، وسلفا لتقديمه. وشرعا عبد على موصوف في الذم. السلم عقد على موصوف في الذمة بثمن معلوم مقبوض في مجلس العقد، حكمه جائز بدلالة الكتاب والسنة والإجماع والقياس. قال: يصح في كل ما ينضبط بالصفة إذا ضبطه بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن، وذكر أجله. والأصل فيه الإباحة، لأن صاحب المال يريد حبا، وصاحب الحب يريد نقدا، فحصل لهما الإرفاق. فيعطي الثمن في المبلغ من الحب المعلوم كيلا ووصفا في الذمة، يعطيه الثمن ويستلم الحب إذا جاء زمن الثمر، لكن يستلم القيمة قبل التفرق بشروطها الواردة في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسلفون في الثمار. الثمار المراد بها التمر أو الحبوب، السنة والسنتين يعني أكثر من عام. فقال: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. هذه شروط: أن يكون الثمن معلوما، والعين معلومة الكيل، وأن يكون الوقت معلوما. بهذه الشروط يصح السلم. ثم جاء الوعيد لمن أراد التلاعب بأموال الناس فدخل في مثل هذه المعاملة لا يريد الوفاء بها. جاء الوعيد في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه. يبيع الثمر في وقت لم يكن موجودا واستلم القيمة، وجب عليه أن يفي صاحب المال هذا الثمر الذي باعه في ذمته بكيله وصفته. وأكرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، أكرهم على ما كانوا يتعاملون به بهذه الشروط. من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. تفضل.
قال رحمه الله: باب الرهن والضمان والكفالة. وهذه وثائق بالحقوق الثابتة، فالرهن يصح بكل عين يصح بيعها، فتبقى أمانة عند المرتهن لا يضمنها إلا إن تعدى أو فرط كسائر الأمانات، فإن حصل الوفاء التام انفك الرهن، وإن لم يحصل وطلب صاحب الحق بيع الرهن وجب بيعه والوفاء من ثمنه، وما بقي من الثمن بعد وفاء الحق فلربه، وإن بقي من الدين شيء يبقى دينا مرسلا بلا رهن، وإن أتلف الرهن أحد فعليه ضمانه يكون رهنا ونماؤه تبع له ومؤنته على ربه، وليس للراهن الانتفاع به إلا بإذن الآخر أو بإذن الشارع، في قوله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة.
قوله: باب الرهن والضمان والكفالة. هذه وثائق بالحقوق الثابتة. الرهن توثيق عين بدين في الذمة، والضمان يضمن إيفاء المال لصاحبه على المدين، والكفالة إحضار المدين، إحضار العين الشخص المدين. هذه العقود جارية المنافع وحاصلة في الإسلام. قال: فالرهن يصح بكل عين يصح بيعها، يعني يصح رهن الدار ورهن الدابة ورهن السلاح ورهن الحبوب، كل شيء يجوز بيعه يصح رهنه إلا الآدم. قال: أمانة عند المرتهن لا يضمنه. الرهن يصح بكل عين يصح بيعها، فتبقى أمانة عند المرتهن لا يضمنها إلا إذا فرط. إذا فرط في الرهن بأن عرضه للتلف أو وضعه في أماكن يكون عرضة للسراق أو نحوهم ضمنه لأنه أمانة عنده. قال إلا إن تعدى أو فرط كسائر الأمانات. فإذا انتهى أجل الدين ولم يوفي المدين بدينه فإن المرتهن يستوفي دينه من الرهن، وما فضل من قيمته رده على المالك. وهل يشترط فيه إذن الراهن أو حكم الحاكم؟ هذا إذا لم يأذن الراهن في بيع الرهن فإن للمرتهن أن يرفع ذلك إلى الحاكم، وللحاكم أن يجبر الراهن أن يفي بالدين، أو يأذن للمرتهن أن يبيع العين ويستوفي دينه، وما فضل من القيمة أرجعه إلى الراهن. هذا قال رحمه الله. فإن حصل الوفاء التام انفك الرهن، يعني أخذ الراهن رهنه، وإن لم يحصل يعني الوفاء وطلب صاحب الحق بيع الرهن وجب بيعه والوفاء من ثمنه، وما بقي من الثمن بعد وفاء الحق فلربه. وإن بقي من الدين شيء يبقى دينا مرسلا بلا رهن، يعني إذا لم يفي الرهن بالدين كله ما فضل عنه يبقى بذمة المدين بدون رهن. قال وإن أتلف، وإن أتلف الرهن أحد فعليه ضمانه، يكون رهنا ونماؤه تبع له. إذا يعني إذا أتلف الرهن أحد آخر فعليه ضمانه، يكون رهنا لأنه أتلف منفعة لصاحب الدين، فوت عليه منفعة وهي الرهن، فيجب عليه ضمانه يكون للمرتهن، ونماء الرهن تبع له كولد الدابة وما إلى ذلك، يكون تبع للعين، ومؤنته على ربه. النماء تبع للعين والمؤنة على صاحب الرهن، وليس للراهن الانتفاع به إلا بإذن الآخر. يعني لا يقول أنا أتكفل بحوائجه ولوازمه وأنتفع به، في هذه الحالة قد تنقص قيمة الرهن فيضيع على المرتهن الثمن الذي قد يكون من صالحه، فلا ينتفع به الراهن إلا بإذن المرتهن، لأن بانتفاع الراهن للعين إنقاص للثمن في حال بيعها والاستيفاء من ثمنها للدين، فلا يجوز انتفاع الراهن بالعين المرهونة إلا بإذن المرتهن. قال أو بإذن الشارع، في قوله صلى الله عليه وسلم الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة سواء كان الراهن أو المرتهن. قال والضمان أن يضمن الحق عن الذي عليه. الضمان أو الضامن أن يتعهد بدفع المال الواجب على الآخر، وهو ما يسمى اليوم بالكفالة، كفيل، والاسم الصحيح هو الضامن، يعني يضمن المال ولا يضمن الشخص. والكفالة أن يلتزم بإحضار بدن الخصم، فرق بين الضمان والكفالة. فالضمان التزام بالمال، والكفالة التزام بإحضار بدن الخصم. قال صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم. تعريفها قال لغة: ترادف الضمان، ترادفه. اصطلاحا: أن يلتزم بإحضار بدن الخصم، وهي ثابتة بالكتاب والسنة. قال تعالى: قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. هذا هو الكفيل أو الكفالة. قال: فكل منهما ضامن. أين وصلت؟
والضمان أن يضمن الحق.
نعم.
والضمان أن يضمن الحق عن الذي عليه، والكفالة أن يلتزم بإحضار بدن الخصم. قال صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم، فكل منهما ضامن إلا إن قام بما التزم به، أو أبرأه صاحب الحق، أو برئ الأصيل، والله أعلم.
يعني كل من الضامن الكفيل ملتزم، هذا ملتزم بالمال وذاك ملتزم بالبدن، إلا إن أبرأهما صاحب الحق أو برئ الأصل، برئ الأصيل وهو المدين، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: باب الحجر لفلس أو غيره. ومن له الحق فعليه أن ينظر المعسر، وينبغي أن ييسر على الموسر. ومن عليه الحق فعليه الوفاء كاملا بالقدر والصفات. قال صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أحيل بدينه على ملي فليحتل.
الحجر بفلس أو غيره، ومن له الحق فعليه أن ينظر المعسر. والحجر أحوال من عليه حق مالي. أولا المعسر، وهو من لا يجد ما يقضي به دينه، فيجب على من له الحق على المعسر بسبب بيع أو قرض أو أرش جناية أو غير ذلك أن ينظر المعسر. لأن في ذلك فضل عظيم، في قول الله جل وعلا: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وينبغي أن ييسر على الموسر، وذلك بتأجيل الحق العاجل أو الحط منه، لأن في هذا من إحسان التعامل بين المسلمين. عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم، فقالوا: أعملت من الخير شيئا؟ قال: لا. قالوا: تذكر قال كنت أداين الناس فآمر فتياني أن ينظروا المعسرة ويتجوزوا عن الموسر، يعني يتغاضوا بعض الوقت. قال الله عز وجل تجوزوا عنه، فهذه نتيجة من كان هذا حاله من أصحاب الأموال. قال ومن عليه الحق فعليه الوفاء كاملا بالقدر والصفات، لأنه إن كان قادرا فأخر أو أجل دخل في المطل، دخل في الظلم، ظلم الغني، مطل الغني ظلم، فلا يجوز لمن يقدر على الوفاء في وقته أن يماطل حتى لا يوصف بالظلم. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، وإذا أحيل بدينه على مليه
ومن أتبع على مليء فليتبع، يعني إذا كان على شخص دين وله مال عند آخر، وكان ذلك الآخر عنده قدرة، فأحال صاحب الدين إليه، فعلى الدائن أو صاحب الدين أن يحتل. فمثلا علي له مال عند عبد الله، ولحسن على علي دين، فأحال علي حسنا على عبد الله، كان عبد الله قادرا على الوفاء، فعلى حسن أن يحتل لأنه له قضاء عند من أحيل عليه. هذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم من أحيل على من أتبع على مليء أو ملي فليتبع، يعني فليقبل الإحالة. أما إذا كان المحال عليه فقيرا أو مفلسا فلا يجب عليه أن يتبع، بل يطالب المدين الأصلي، فحقه لازم بذمته. نعم.
قال رحمه الله وهذا من الميسرة، فالملي هو القادر على الوفاء الذي ليس مماطلا ويمكن تحضيره لمجلس الحكم. وإذا كانت الديون أكثر من مال الإنسان وطلب الغرماء أو بعضهم من الحاكم أن يحجر عليه حجر عليه ومنعه من التصرف في جميع ماله، ثم يصفي ماله ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم.
هذه الحالة التي يصل فيها الغريم إلى الحجر، فقد حث الشارع أصحاب الديون على الإنظار وعلى المياسرة، لكن إن كثرت الديون على الإنسان ولا وفاء له بتلك الديون كلها وله بعض الأموال، فللحاكم الحجر على هذا المدين، أن يحجر عليه ويمنعه من التصرف في جميع ماله، لأن المال أصبح أسوة للغرماء، المال أصبح لأصحاب الأموال التي أخذها، ثم يصفى ماله يصفي ماله ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم، يعني بقدر النسبة، ويعطى صاحب المبلغ الكبير نسبة أكبر، وصاحب المال المبلغ اليسير نسبة أقل، حتى يكون فيه عدالة في الوفاء. فالحجر منع الشخص من التصرف في ماله الذي أصبح أسوة للغرماء، وعليه أن يصفي ماله وأن يقسمه على الغرماء بقدر ديونهم.
ولو قدم منهم إلا صاحب الرهن برهنه، وقال صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره.
قال: ولا يقدم منهم إلا صاحب الرهن برهنه، لأنه عنده عين موثقة بدينه، فيقدمه وما فضل عنها يوزعه على الغرماء. قال: لأن حقه متعلق بعين الرهن وذمة الراهن. نعم.
ويجب على ولي الصغير والسفيه والمجنون أن يمنعهم من التصرف في مالهم الذي يضرهم. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وعليه ألا يقرب مالهم إلا بالتي هي أحسن من حفظه والتصرف النافع لهم وصرف ما يحتاجون إليه منه. ووليهم أبوهم الرشيد، فإن لم يكن جعل الحاكم الوكالة لأشفق من يجده من أقاربه وأعرفهم وآمنهم. ومن كان غنيا فليتعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، وهو الأقل من أجرة مثله أو كفايته، والله أعلم.
قال: ويجب على ولي الصغير والسفيه والمجنون أن يمنعهم من التصرف في مالهم، لأنهم غير أهل للتصرف، لأنه يشترط في البيع والشراء أو الرهن أو الإجارة أو الوقف أو أن يكون الإنسان بالغا عاقلا رشيدا. فالصغير غير أهل للتصرف في ماله، والسفيه غير راشد، والمجنون فاقد الأهلية، فهؤلاء يمنعون من التصرف في أموالهم. لأنهم يضرون بها، كما قال الله جل وعلا: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فالأموال من المنافع العامة التي يجب الحفاظ عليها، فلا يمكن منها غير من هم أهل لذلك. قال: وعليه ألا يقرب مالهم إلا بالتي هي أحسن من حفظه والتصرف النافع لهم. فينمي المال ولا يتركه تأكله الصدقة، ينميه بما يحفظه وينميه وينفق عليه وإن كان بحاجة هو وليس له مال، فليأكل منه بالمعروف بقدر خدمته. وصرف ما يحتاجون إليه منهم ووليهم، الولي إذا كان محتاجا يأكل منه بالمعروف، والأولياء هم الآباء، الأب الرشيد، فإن لم يكن جعل الحاكم الوكالة لأشفق من يجده من أقاربه كالإخوة الأشقاء والإخوة لأب والعم الشقيق والعم لأب، أو الوصي قبل ذلك إذا أوصى الإنسان بأولاده لأحد يكون أهلا للقيام بالوصية فهو بعد الأب أو الجد. فينظر الحاكم في الأصلح، الأشفق من يجده من أقاربه وأعرفهم وأكثرهم أمانة، ومن كان غنيا، لأن الذي عنده غنى عن أموال الفقراء والمساكين يتعفف عن أموالهم ولا يتعرض لها. قول الله جل وعلا: ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف وهو الأقل من أجرة مثله أو كفايته والله أعلم. فهذا نوع من الحجر على من لا يحسنون التصرف في أموالهم، لكن الحجر هنا لمصلحة اليتيم أو المسكين لصاحب المال، وهناك حجر لمصلحة الغير، الحجر على المفلس من عليه ديون، الحجر لمصلحة الغرماء. وأما هذا وإن كان فيه يعني نوع حجر فإنه لمصلحة أصحاب الأموال والله أعلم.
بقي أربع دقائق على الآن.
نعم
بقي أربع دقائق على أذان المغرب. طيب توقف ولا
أعلم شيء إن شاء الله.
نكمل يا شيخ.